بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو ذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله قول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. وهذا في قوله رحمه الله لم يرجح دلالة على أن هذا الراوي له روايات أصاب فيها وله روايات أخطأ فيها، فصار هذا الراوي محتمل، حديثهم بين القبول والرد، وهو ما يسمونه بدرجة ما لا التوقف، يتوقف في خبره، بمعنى بأنه لم يترجح أحد الجانبين، لا جانب القبول فيكون مقبولا ولا جانب الرد فيكون مردودا، ولكن كان في أمر أو في حالة بين حالتين. وهذا كما مر معنا وأن أشرنا إليه من قبل، هذه المرتبة تسمى مرتبة الشواهد والمتابعات. فالضابط في باب الشواهد والمتابعات أن يكون الراوي حال متردد بين القبول والرد، أن يكون الراوي حاله متردد أو متردد بين القبول والرد. أما إذا جزمنا بأحد الجانبين فالحكم إلى ذلك وعلى ذلك، وأما إذا لم نجزم فالأمر كما سمعتم أننا نتوقف في ذلك الراوي ونتوقف في حديثه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن سوء الحفظ له سببان، أن سوء الحفظ له سببان. الأول قال: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، دائما أحاديثه في ماذا؟ في تخليط، لكن لم يشتد ذلك التخليط، عنده ساءة حفظ، فمثل هذا كما قال الحافظ فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، على رأي بعض أهل الحديث، وبعضهم لا يسميه بهذا الاسم. قال رحمه الله: أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره، أي إما أن يكون كبر سنه فتغير، أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، أي عدم الكتب، هذه كلها احتمالات تسبب للراوي اختلاطا، إما أن يكون راوي الأصل فيه أنه حافظ لكن كبر صار ماذا؟ لا يتقن، خلط، هذا يقال له ماذا؟ مخلط أو مختلط، أو يكون معتمدا على ماذا؟ مثلا على كتبه فذهب بصره فصار يحدث من حفظه فيحصل له ماذا؟ تخليط، أو لاحتراق كتبه، تكون عنده كتب يرجع إليها فتحترق كتبه فيروي من حفظه فيخلط. قال: أو عدمها، يكون يعتمد على حفظه وليس هو ممن يحفظ، هذا كذلك ماذا؟ يخلط، يسمى مختلطا. قال: بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. طيب تفضل.
قال: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه.
طيب، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ما الحكم في هذا الصنف من الرواة؟ في كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن سيء الحفظ على قسمين، منهم أو القسم الأول من يتوقف فيه ماذا مطلقا حتى يأتي ماذا ما يقويه من جهة أخرى، فإذا جاء ما يقوي من جهة أخرى ارتقى معه إلى رتبة ماذا الحسن لغيره، واضح؟ القسم الثاني ربما يصح حديثه لكن في أحوال ولا يصح حديثه في أحوال، واضح يا جماعة؟ متى يصح حديثه ومتى لا يصح حديثه؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى في كلامهم جعلوا المختلطة تقبل أو تعرف روايته بأنها صحيحة أم لا بأمور منها الرواة عنه، فالرواة عنه لهم أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يعرف أنه روى عنه قبل اختلاطه ولم يحدث عنه بعد ذلك، فهذا حديثه مقبول صحيح. الحالة الثانية أن يعرف أنه روى عنه بعد اختلاطه فقط، وهذا حديثه كذلك ماذا ضعيف، وهو كالقسم الأول، أي كالقسم الأول الذي قال فيه الحافظ فهو الشاذ على رأي. الحالة الثالثة أن يروي عنه الراوي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وهذه المرتبة أو الحالة قد تقسم إلى قسمين، هذه الحالة قد تقسم إلى قسمين، إلى قسم يلحق بالأول وإلى قسم يلحق بالثاني. فالقسم الأول إن روى عن المختلط قبل وبعد الاختلاط وميز بين الروايتين، واضح يا جماعة؟ ميز بين الروايتين، كأن يقول حدثت عنه، يقول حدثني فلان قبل كذا وكذا، أو يكون مثلا يعني حديثه مثلا في المدينة صحيح ولما ذهب إلى العراق تغير فيقول حدثني فلان في المدينة، واضح يا جماعة؟ فحديثه هذا يحمل على ماذا؟ على صحة، يلحق بالقسم الأول بالحالة الأولى. وإذا قال حدثني بعد اختلاطه بعد ما تغير، واضح يا جماعة؟ وحدثني في بلدة كذا وكذا، وهي البلدة التي قد تغير فيها واختلط، فإن حديثه يلحق بماذا؟ بالمرتبة الثانية، واضح يا جماعة؟ بقي قسم ثالث في هذه الحالة، ما هو هذا القسم؟ ألا يتميز، واضح يا جماعة؟ ألا يتميز، يروي ولا ندري هل روى عنه قبل أو بعد، فهنا نتوقف في الرواية عنه. إذن القسم الثالث على ثلاثة أقسام، على هذا قسم يلحق بالأول وقسم يلحق بالثاني، والقسم الثالث أننا ماذا نتوقف فيه، لماذا؟ أننا لا ندري هل حدث قبل أو حدث بعد. الحالة الرابعة إن روى عنه ولا يدرى أحدث عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فمثل هذا كذلك ماذا يتوقف فيه، لماذا؟ لأننا لا ندري أحدث في حالة كونه مختلطا أو قبل ذلك، فيتوقف في حديث هذا الراوي، ويكون هذا الحديث وهذا الراوي في رتبة الشواهد والمتابعات، بمعنى متى ما جاء ما يشهد له قوي به، ومتى لم يكن كذلك توقف في ذلك الخبر. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد والمرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف
لا والمستور والإسناد المرسل
والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء.
طيب، قوله في آخر الكلام لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، معنى أن الراوي توقفنا فيه لماذا؟ الاحتمال أن يكون حديثه صوابا وقد يكون غير صواب، فإذا جاء من طريق أخرى مثله أو أعلى منه تقوي أحد الجانبين صرنا إليه. واضح يا جماعة؟ فاستدللنا بالطريق الأخرى على أن هذا الراوي قد حفظ هذه الرواية، فحكمنا على حديثه بأنه ماذا؟ بأنه حسن بغيره لا بذاته. واضح يا جماعة؟ لذا قال حافظ صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، فيسمى حسن بإيش؟ إما بمجموع طرقه أو ما يسميه العلماء حسن لغيره أو بغيره. واضح؟ لغيره أو بغيره. طيب، وفي قوله رحمه الله ومتى توبع السيء الحفظ، السيء الحفظ بمعتبر، كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، لأن ما كان دونه فلا ينفعه. ومنه يعلم أن الراوي الذي وصف بأن حديثه منكر أو فاحش الغلط أو كثير الغلط أو كثير الغفلة، فضلا عن أن يكون متهما أو كذابا، فإن حديثه لا يقبل في الشواهد والمتابعات على ما صار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هاهنا وفي غير هذا الموطن من كتبه رحمه الله. وهذه المسألة كذلك وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهي الفاحش الغلط أو منكر الحديث أو المتروك بل والكذاب، إذا جاءت أحاديث من طرق مخارجها متنوعة ليس فيها مظن للتواطؤ ولا للتوافق، فهل ترتقي تلك الطرق بمجموعها إلى رتبة الحسن أم لا؟ بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ذهب إلى أن حديث من وصف بأنه شديد الضعف إذا تنوعت وكثرت الطرق واختلفت مخارجها فإن الحديث يتقوى، إذ أن كثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلا. قالوا ويكون هذا الباب من باب قول القائل قد يصدق الكذوب. واضح يا جماعة؟ قد يصدق الكذوب، وكما يقال الشيء بالشيء، قد يضبط الغافل الساهي كثير الغلط كثير فح يعني الأسهو، فقالوا هذا من هذا الباب. وذهب آخرون إلى أنه لا يقبل بحال، إلى أنه لا يقبل بحال، قالوا لأن المنكر أبد منكر، فيكون حديث الراوي الضعيف الشديد الضعف وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، وهذا كما سمعتم هو الذي صار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هاهنا. قوله رحمه الله وكذا المختلط الذي لم يتميز، أي على التفصيل السابق، والمستور وتقدم معنا من هو، وتقدم معنا أن على الصحيح يدخل فيه كذلك ماذا؟ مجهول العين. والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، وقوله إذا لم يعرف المحذوف منه بمعنى إذا عرف المحذوف منه نظر، إن كان ثقة فإن الحديث يكون بذاته ماذا؟ صحيح. إن كان ضعيفا ينظر هل ضعفه من نوع الضعف المحتمل الذي يمشى بالشواهد المتابعات، إن كان نعم مشيع، وإن كان من الضعف الشديد فإنه ماذا؟ لا يمشى. واضح يا جماعة؟ حديث مدلس، قال فلان عن فلان، بعد البحث والنظر وجد أن الساقط في قوله عن فلان المدلس هو راوي، ننظر في هذا الراوي، إن كان ثقة حكم على الحديث بأنه ماذا؟ صحيح. إن كان ضعيف ننظر من أي أنواع الضعف. إن كان من الضعف الخفيف المحتمل يقوى بماذا؟ بغيره، ويكون هذا هو المقصود ها هنا. إن كان الساقط أو المدلس ضعيف جدا فإن هذا الحديث المدلس لا يتقوى بغيره. لماذا؟ لأن الواسطة قد علبت وهو ضعيف جدا. واضح جماعة أم لا؟ وطبعا هذه المذكورة ها هنا على سبيل كما يقال إيجاز والاختصار، وإلا لكل واحد من هذه الأمور وهذه الأوصاف شروط، متى يقبل ومتى لا يقبل. وبإذن الله جل وعلا يأتي ذكر هذه الشروط في كتاب أوسع من هذا بإذن الله جل وعلا. لكن المهم أن نعلم أن هذه الأسماء هذه الأوصاف مما يكون مقبولا في باب الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله تعالى: قال إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، أي أنهم بالطريقين تقوى أحدهما بالآخر فصار للصورة المجموعة قوة. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. تفضل.
قال فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين،
أي القبول والرد. إذا جاء من مقبول قوي جانب ماذا؟ القبول. تفضل.
ودل ذلك على أن الحديث محفوظا فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم،
يعني درجة القبول أي الحديث المقبول أي الحسن، يكون هنا حسن لغيره لا لذاته.
قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن، لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه.
طيب، قوله ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. لماذا؟ لأن الحسن لذاته اكتسب هذا الوصف بماذا؟ بذاته. والحسن لغيره اكتسب ذلك الوصف بماذا؟ بغيره. واضح هذا أمر. الأمر الثاني قوله وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، أي أن بعض أهل العلم في مثل هذه الأحاديث الذي يسميه الحسن لغيره لا يسميه حسنا، ولكن يسميه ماذا؟ ضعيفا. واضح يا جماعة؟ يسميه ضعيفا. ثم هؤلاء يقسمون الضعيف إلى قسمين، إلى ضعيف معمول به وإلى ضعيف غير معمول به. واضح يا جماعة؟ ومقصدهم من الضعيف المعمول به هو ما يسمى بالحديث الحسن لغيره، وهذا هو صنيع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك صنيع تلميذه أبي داود وطائفة من المتقدمين رحمهم الله، فإنهم كانوا يدرجون الحديث الحسن لغيره ضمن الضعيف، ولكن يجعلونه من الضعيف الذي يتقوى أو الذي يعمل به. لذا كما ذكر غير واحد من صنيع الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له مراتب في الاحتجاج بالحديث، ومنها أن يكون الحديث ضعيفا. ومقصده بالحديث ضعيف ها هنا الحديث ضعيف الذي هو بمعنى ماذا؟ الحسن لغيره. الضعيف الذي هو بمعنى الحسن لغيره. إذن في قول الحافظ رحمه الله تعالى وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، أي لم يطلق عليه الحسن ولكن سماه ضعيفا، لكن من النوع الذي يعمل به، حسن أو ضعيف، حسن أمر واضح أو ضعيف يعمل به. تفضل.
قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد.
من حيث
القبول والرد.
نعم.
قال ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن.
هذا تعريف آخر ومر معنا في بداية الكتاب. ماذا عرف الإسناد؟ من يذكر؟ أحسنت، حكاية طريق المتن. تفضل.
قال والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره.
وهذا النوع من المرفوع صريحا, من المرفوع الصريح, هذا النوع يسمى من المرفوع الصريح أو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى حديثا مرفوعا, ولا يحتاجون إلى أن يقولوا صريح, أن يكون من قوله منتهى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم, أن يقول الصحابي أو التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أو ما شابه ذلك, فهذا كله ماذا؟ هذا مرفوع صريح, هذا مرفوع صريح. تفضل.
قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم,
هذا صريح, سمعت النبي صريح واضح.
قال أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك.
طيب هذه كلها مرفوعة لفظية قولية, قال سمعت حدثنا وما شابه ذلك, مرفوع صريح قولي. تفضل.
قال ومثال المرفوع من الفعل تصريحا.
طيب عفوا, وقوله رحمه الله أو يقول هو أو غيره, غيره أي غير الصحابي, ومنه يعلم أن التابع لو قال قال رسول الله أو تابع التابعي أو المصنف إذا قال قال رسول الله فهو من قسم ماذا؟ من قسم المرفوع الصريح, مرفوع صريح لأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا,
وهذا كالسابق أي في قوله أو يقول هو أو غيره أي غير الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا, هذا مرفوعا. ومنه يعلم أن الحديث المرفوع لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه ماذا؟ الاتصال. الحديث المرفوع لا يشترط فيه الاتصال, بل الحديث المرفوع كما مر معنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو هم فإنه من قبيل حديث المرفوع متصلا كان أو غير متصل. فضل.
قال ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك.
طيب وهذا كذلك, هذا من التقرير. تفضل.
قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي,
طيب والمقصود بالحكم أنه ليس فيه التصريح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن هو في حكم كون النبي صلى الله عليه وسلم علم قال رآه, فيقال هو حكم مرفوع حكم. لماذا؟ لأنه لم يذكر فيه أي في ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كما سيأتي من الأمثلة المذكورة. تفضل.
مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات,
الذي لم يأخذ
عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق أو أخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
طيب، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. هذا الأمر الأول، يعني الآن احفظوا يا جماعة ما هي الشروط الذي إذا قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قولا يقال بأن هذا القول في حكم المرفوع. ما معنى في حكم المرفوع؟ أي في حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. واضح يا جماعة؟ يقول الشرط الأول أن لا يكون ذلك الصحابي معروفا بماذا؟ بالأخذ عن الإسرائيليات. ثانيا، أن يكون الخبر ما لا مجال للاجتهاد فيه. لماذا؟ لأن الأول إذا كان ممن يأخذ عن الإسرائيليات فيحتمل أن يكون من قول النبي، ويحتمل أن يكون من قول من؟ من قول بني إسرائيل. واضح يا جماعة؟ فلا يكون مرفوعا حكما، بخلاف ما إذا عرف الراوي أنه لا يأخذ عن الإسرائيليات، فإن الظن يقال بأن هذا القول ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع بقية الشروط. الشرط الثاني أن يكون القول ما لا مجال للاجتهاد فيه. ومعنى هذا أن القول إذا كان للاجتهاد فيه مجال فمعناه أن الصحابي إذا قاله يكون قاله من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد، لا من باب التوقيف. واضح يا جماعة؟ من باب الاجتهاد لا من باب التوقيف، أي لم يعتمد فيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد فيه على ماذا؟ على اجتهاده ورأيه. هذا الشرط الثاني. الثالث قال: ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك، يحتمل أن يكون ماذا؟ من قول الصحابي، يفسر غريبا، يبين معنى من معاني اللغة، لا يقصد به ماذا؟ أنه توقيف أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفت هذه الأمور الموانع فإن الحديث يسمى ماذا؟ يسمى في حكم المرفوع. يقال في الحديث مثلا كما قال: كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال القيامة. إذا قال الصحابي كذا وكذا، كان في من كان قبلكم كذا وكذا، أو أنه سيحصل قبل القيامة، قبل يوم القيامة كذا وكذا، أو إن في الجنة كذا وكذا، أو إن في النار كذا وكذا، صحابي يقول ننظر هل أخذ من الإسرائيليات؟ لا. هل هذا القول له مجال للاجتهاد؟ لا. هل هذا القول منه له مجال تفسير غريب أو بيان لغة؟ الجواب لا. إذن هذا القول يقال هو موقوف سندا، مرفوع حكما. واضح يا جماعة؟ السند موقوف لأنه انتهى إلى من؟ إلى الصحابي. لكن من حيث الحكم يقال هذا الخبر لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يؤخذ إلا بماذا؟ إلا بتوقيف. لا مجال للاجتهاد فيه ولا يؤخذ إلا بماذا؟ إلا بتوقيف. إذن هذا الخبر وهذا الحديث مرفوعا، هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وإن كان موقوفا على الصحابي سندا. هذا يسمى ماذا يا جماعة؟ المرفوع الحكمي. ومن حيث العمل يعمل به كالمرفوع الصريح. واضح يا جماعة؟ المرفوع الحكمي يعمل به كالمرفوع الصريح لأنه حكمه كحكم الصريح. واضح يا جماعة؟ لأن حكمه كحكم الصريح. تفضل.
قال رحمه الله: وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
هذا كذلك ماذا؟ يكون له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الثواب، يعني يقول مثلا صحابي من فعل كذا فله 10 حسنات، يعني مثل ما يذكر في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف وألف حرف ولام حرف وميم ماذا؟ حرف. من قال؟ قال: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف ماذا؟ من قرأ آية في القرآن فله في كل حرف 10 حسنات. ثم قال: لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث تعرفون مختلف فيه، منهم من يحكم عليه مرفوع صريح، ومنهم من يرجح فيه الوقف وهو الأقرب والأظهر، لكنه موقوف سندا مرفوع إيش؟ مرفوع حكما. واضح يا جماعة؟ فهو من هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا مجال اجتهاد، لأن فيه ماذا؟ تحديد حسنات معينة، تحديد حسنات وأجور وثواب معين، هذا لا مجال الاجتهاد فيه، وإنما الظن أن الصحابي أخذه توقيفا عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم لم نجزم، وإنما قلنا ماذا؟ قلنا بأنه موقوف سندا وأنه مرفوع ماذا؟ حكما. تفضل.
قال وإنما كان له حكم المرفوع، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. إنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني،
أي أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فوقع الاحتراز بأن لا يكون ممن حدث عن بني إسرائيل. تفضل. أو عن كتبهم. تفضل.
قال وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
طيب، فهذه تعليلات للحكم السابق، أي لماذا سمي الحديث مرفوعا حكما؟ لهذه التعليلات المذكورات. تفضل.
قال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال الاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
أي يقول أن هذا لا مجال للاجتهاد فيه، هذا لا مجال الاجتهاد فيه. يقول ما دام علي فعل هذا، علي ما سيفعل شيء لم يراه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله يدل على أنه توقيف، فيكون من باب الموقوف إيش؟ سندا، المرفوع حكما، المرفوع حكما. وهذا في حد ذاته، يعني هذه المسألة يعني كما يعني من باب التنبيه، ما نذكره الآن أو يذكره الحافظ ويقرره رحمه الله تعالى هذه كقاعدة عامة، ثم في التطبيق يقع الخلاف. واضح يا جماعة؟ في التطبيق يقع الخلاف باعتبار ماذا؟ أنظار النظار وكلام العلماء في هذا الاعتبار وفي هذا المعنى، هل هذا من قسم المرفوع أو ليس من قسم المرفوع، هل له حكم الرفع ليس له حكم الرفع، يرجع إلى ماذا؟ إلى اجتهاد العلماء. طيب تفضل.
ولو مثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل.
وهذه كلها تعاليل تقرر ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من أن أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن الوحي، الأصل والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، ولو كان منهيا لبينه الوحي. واضح يا جماعة؟ فإقرار الله جل وعلا عليه وعدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لعدمه أو لامتناعه يدل على ماذا؟ على تقريره لذلك الفعل. تفضل.
قال وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل لأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
طيب، وهذا استدلال بفعل من؟ بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث معروف في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهي عنه أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فاستدل بسكوت القرآن وعدم إنكار ذلك على ماذا؟ على مشروعية العزل. فهذه من السنن التقريرية. تفضل.
قال ويلتحق بقوله،
يعني يكون سنة تقريرية حكما. حكما. تفضل.
قال ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية النكاية الكناية ما ورد الكناية. ما ورد.
نعم.
قال ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع السياق في موضع السياق الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابع عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية
أو ينميه
أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه.
طيب، قوله ويلتحق بقولي بقولي أي المتقدم حكما ما ورد بصيغة الكناية أي ليست صريحة في موضع الصياغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابع عن الصحابي يرفع الحديث، يعني يقول مثلا عن الزهري عن أنس يرفعه أو يرفع الحديث ويذكر دون أن يقول قال لا قال رسول الله، لكن يقول ماذا؟ يرفع الحديث أو رفعه. واضح يا جماعة؟ أو يقول ماذا؟ أو يرويه، يعني رواية ليس اجتهاد، يعني مثلا يقول عن فلان التابع مثلا سعيد المسيب عن أبي هريرة يرويه فيأتي بلفظ الحديث دون أن يقول قال رسول الله، أو يقول أو ينميه. ومن باب الفائدة فرق بين ينميه بفتح أوله وكسر الميم، بهذا المعنى يسمى بمعنى ماذا؟ يرفعه. وأما ينميه أو ينمى، ينمى إذا قال ينمى بفتح الميم وضم أوله بلفظ المجهول فإن هذا مرسل. واضح يا جماعة؟ مرسل ليس بصريح في الرفع. وقوله أو رواية أو يبلغ به أو رواه فهذه كلها ماذا؟ تكون في حكم كذلك المرفوع، تكون في حكم المرفوع، أي ليست مرفوعة صريحة ولكن في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. واضح يا جماعة؟ الصريح أن يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. الحكم ما يكون بمعنى الصريح، ليس بصريح لكن في معنى الصريح، فهو في حكم الصريح لا أنه صريح. تفضل.
قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث،
يعني يقصد به وقد يقتصرون على القول، أي يقول كما مثل عن ابن سيرين قال قال دون أن يقول قال رسول الله قال قال. وبعض أهل العلم يجعل هذا الصنيع إنما هو خاص بابن سيرين، إنما هو خاص بابن سيرين عن أبي هريرة، أن أبا هريرة أن ابن سيرين خاص عن أبي هريرة يقول قال قال ويقصد به ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما الحديث المذكور ليس هذا الحديث، وإنما الحافظ رحمه الله تعالى إنما ذكره من حفظه، والحديث آخر. تفضل.
قال وفي كلام الخطيب أنه سلاح خاص بأهل البصرة،
وبعضهم قيده كذلك بمن؟ بابن سيرين. تفضل.
قال ومن الصيغ المحتملة،
نعم،
قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع،
أي إذا قال الصحابي من السنة كذا هل هو مرفوع أم ليس بمرفوع؟ تفضل.
قال ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين،
بمعنى أن الصحابي إذا قال السنة كذا وكذا أو من السنة كذا وكذا قال أو نقل بعضهم الاتفاق على أنه مرفوع صريح، مرفوع صريح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، بعضهم نقل الإجماع على ذلك أن الصحابي إذا قال من السنة قالوا فهو من السنة المرفوعة، إذ أن الصحابي ليست له سنة إلا سنة من؟ إلا سنة الصحابة، إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال لا، هذه ليست بصريحة، لاحتمال أن يراد بها سنة العمرين، فإن لهما سنة مشتهرة كان يعمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهم. والصحيح ما ذكره الحافظ رحمه الله من أن السنة إذا أطلقت فإن الأصل أنها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانت لغيره قيدت، فيقال سنة عمر، سنة أبي بكر، سنة عثمان وما شابه ذلك. فالأصل في الإطلاق أنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال: وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع. أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد.
بعيد إذ أنها خلاف الأصل. الأصل أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت لغير النبي فهي خلاف الأصل. فالأصل البقاء على الأصل، واضح؟ الأصل البقاء على الأصل. فضل.
قال: وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة ومن أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وعليه يحمل كلام من نقل الاتفاق في هذه المسألة، فيكون الاتفاق اتفاق السلف من الصحابة والتابعين، أنهم إذا أطلقوا السنة فإنهم لا يريدون بها إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الخلاف جاء بعد ذلك. فضل.
ولو أما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله؟ فجوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا.
قد يكون هذا وقد يكون للمقام، مثل ما حصل في قصة ابن عمر، مقام قاله أريد السنة، قال: إن أردت السنة فكذا وكذا. واضح يا جماعة؟ فيكون أحيانا لمال الاختصار أو للمقام، ولكل مقام إيش مقال. فضل.
ولو من هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيح.
من السنة إذا تزوج البكر، يتزوج الرجل البكر، البكر مفعول به.
قال: من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لو قلت لم أكذب لأنه قوله من السنة، هذا معناه.
طيب تفضل.
قال: لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى،
لأنه كذلك سمعها. وإلا فأبو قلابة يقول، وها تقرير كذلك لما تقدم في أثر سالم، أبو قلابة من التابعين ممن روى هذا الحديث عن أنس، فيقول: لو شئت أن أقول قال أنس قال رسول الله لقلته، ولكن أحدثه كما سمعته. واضح يا جماعة؟ فهذا مصير منهم إلى ماذا؟ إلى أن الصحابي إذا قال من السنة فالمقصود سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال: ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا قد يكون أظهر وأقوى، لأن الآمر والنهي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر منه والنهي منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال وخالف في ذلك
مع التنبيه أن قول الصحابي أمرنا بكذا وكذا، هذا إيش حكمه؟ هذا مرفوع حكما. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، هذا إيش؟ هذا مرفوع صريحا. واضح؟ تفضل.
قال وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لأنه لكنه بالنسبة إليه مرجوح.
أي فيبقى على ماذا؟ على الظاهر، وهو وكذلك وهو الأصل. تفضل.
قال وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. قال ومن ذلك قوله
طيب الظاهر. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، أيش عندكم في النسخة الأخرى؟ أيش عندكم في النسخة الأخرى؟ بمد أو همزة؟ الأظهر بالهمزة، الأظهر بالهمزة. سياق الكلام يدل على أنه همزة. واضح يا إخوة؟ سياق الكلام يدل على أنها همزة في الموضعين. يعني وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، أي أن الراوي يظن أن ذلك الأمر أمر وهو ليس بأمر، لا باعتبار الآمر. واضح يا جماعة؟ الكلام ليس على الآمر، ولكن الكلام على ماذا؟ على الأمر. إذا قال حافظ فلا اختصاص له بهذه المسألة، هذا مسألة مبحث آخر فقهي أو أصولي. لماذا؟ قال بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو انظر، أمرنا بهمزة بكذا. قال هو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد إيش؟ إلا بعد التحقيق. أي لا يقول أمرنا إلا بما هو إيش؟ بما هو أمر. واضح يا جماعة أم لا؟ فالصواب أن يقال ما ليس بأمر أمرا بهمزتين، بهمزتين. تفضل. ما في لا همزة ولا مد؟ لا لا، هذا حتى عندنا هكذا، عندنا بمدتين. آه لكن الصواب بهمزة بمد. لا، الصواب بهمزتين في الموضعين، بأمر أمرا، بأمر أمرا. إذا في الموضعين أنتم صوبوا في الموضعين. آه نعم، يقول يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، يعني معنى هذا يا جماعة تصوروا معي، يعني معنى الآن إذا قال الصحابي أمرنا بكذا وكذا، يقول بعض الناس قد يقول فيما ليس بأمر بأنه أمر، لا أنه يقول فيما ليس بآمر بأنه آمر. الكلام لا تدخل له في الآمر، لكن الكلام في ماذا هنا؟ في الأمر. إذا قال حافظ قال فلا اختصاص له بهذه المسألة، اعتبار الأمر ليس له اختصاص بهذه المسألة، بل يقول بل هو مذكور فيما لو صرح. لو قال الصحابي أمرنا رسول الله، واضح يا جماعة؟ يحتمل أن يكون ما أمر فهم، ما ليس بأمر أمر. واضح؟ فالصواب المهم أن يقال أن يظن ما ليس بأمر أمرا بهمزة في الموضعين. تفضل.
قال ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم.
أيضا هذا واضح مثل ما جاء في حديث أم عطية في صحيح البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا هكذا في البخاري وجاء في خارج صحيح كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا كنا الشاهد تفضل.
قال ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم.
وهذا من هذا الباب يكون من المرفوع كذلك الحكم.
قال فلهذا حكم الرفع أيضا
يعني مثل القول أمر هذا عصى تفضل.
قال فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من مقول الصحابي أو من فعله أو من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه.
لماذا؟ لأن الصحابي قد لا يقر يعني يحصل أشياء عنده فيسكت عليها لا عن إقرار لكن لا يستطيع الإنكار مثل ما حصل من بعض في زمن الحجاج بسبب ظلمه وطغيانه. تفضل.
قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه
أي في قوله إلى الصحابي كذلك في الكاف. تفضل.
قال ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه تعريف الصحابي من هو فقلت
استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو فقلت
هو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.
في الأصح إشارة إلى أن بعضهم يجعل من مات أو من حصلت منه ردة ثم رجع إلى الإسلام بأنه لا يسمى صحابيا. لماذا؟ لأن إسلامه وصحبته انتقضت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بردته وإن رجع. واضح يا جماعة؟ لكن الصحيح ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى ها هنا وهو مبني على الأصل المسألة هل الكفر يحبط الأعمال أم لا؟ والصحيح من أقوال العلماء أن الكفر يحبط الأعمال إذا مات الإنسان عليه. تفضل.
قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه
وإن لم يكالمه
وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. قال والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد واللقي في هذا التعريف كالجنس
أي بمعنى يدخل فيه ماذا؟ الرؤية السماع رؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم الخروج مع النبي خرجت مع النبي جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملك الجنس. إذا كأنه يقول هذا لفظ أعم وهو الأولى وتعريف الحافظ للصحابي هو أحسن تعريف للصحابي وما عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هاهنا في النزهة في قوله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أي لا بد أن يكون كذلك. فقوله مؤمنا به أي حال كونه مؤمنا به فمؤمنا به حال. وقوله مؤمنا به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أي حال كونه ماذا؟ رسولا بخلاف ما إذا رآه قبل البعثة فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون صحابيا. قال ومات على الإسلام لأنه قال مؤمنا به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أي مؤمنا بأنه رسول من الله ومات على الإسلام أي مات على هذا الوصف. قال ولو تخللت ردة في الأصاح أي كان بين إسلامه وبين صحبته تخللت ماذا؟ ردة ثم رجع إلى الإسلام فإنه يسمى صحابيا، وإن مات على ذلك ما سيأتي مثال ذلك. تفضل.
قال: وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا،
أي رأى النبي أو شهد النبي وهو كافر، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا هل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابيا، يسمى مخضرما من التابعين يكون حكمه. تفضل.
قال: وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر.
أي منهم ورقاء بن نوفل. ورقاء بن نوفل. تفضل. إذا اختلف العلماء هل هو صحابي أم لا، اختلف العلماء هل هو صحابي أم لا لأجل هذا المعنى. تفضل.
قال: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل.
طيب، أما ابن خطل فباتفاق، وأما عبيد الله ابن جحش فبعضهم أو أصحاب التاريخ والسير يكادون أن يكونون ماذا، مطبقين على هذا، وعمدتهم في ذلك حديث جاء في هذا المعنى أنه تنصر في الحبشة، ولكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، الصواب أو الراجح فيه الإرسال، فالله أعلم، الله أعلم. تفضل.
قال: وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. قال: وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته.
بعضهم يقول أن أخته كانت زوجة له قبل ردته، فعادها عليه أبو بكر في العقد الأول أو بالعقد الأول. تفضل.
قال: ولم يختلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. قال تنبيها.
طيب، نكمل حتى نكمل الصحابي.
قال تنبيها.
أنا سأساعدك. قال تنبيها: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، أو وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل. هذا مهم في الأحكام، هذا مهم، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الرواية، أي كحال صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ماتوا وهم لم يدركوا ولم يميزوا، فهؤلاء صحابة ولكن حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا حكمه كحكم مراسيل كبار التابعين. قال ثانيهما، أي من التنبيهات، قال يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بأخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، أي كان ممكن أن يكون صحابي كما في أحاديث كثيرة يقول وقد صحبت النبي وقد كنت مع النبي، الصحابي يقول كذا فيثبت بذلك بأنه ماذا، صحابي، ولا سيما إن كان تحت الإمكان، وقوله تحت الإمكان خرج ماذا، ما ليس تحت الإمكان. قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل، أي ما ذكره رحمه الله تعالى هذا الأخير يحتاج إلى ماذا، إلى تأمل، ولكن عمل العلماء رحمهم الله تعالى على ما ذكره رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.